بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونزيدنا علما. نواصل الإخوة قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا في المجلد الثالث صفحة 322 أظن. نعم، ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم فيما تقدم قريبا عن مسألة القول بتكليف ما لا يطاق. قال: فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام. فهذا من البدع الحادثة في الإسلام، لأنه عرفنا كما فصل ابن تيمية أن القدرة والطاقة نوعان. هناك قدرة ماذا؟ شرعية، وقدرة قدرية. القدرة الشرعية هي التي عليها مناط التكليف، يعني الاستطاعة المعروفة، أن تستطيع أن تؤدي الفعل بلا ضرر أو مشقة راجحة، هذه الاستطاعة الشرعية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما فيه قدرة لها عليه بيسر وسهولة، والحمد لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبهذا المعنى الله ما يكلف الإنسان ما لا طاقة لهم به، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فبهذا المعنى نعم، الله ما يكلفنا ما لا طاقة لنا به. لكن إذا رأينا أو نظرنا إلى القدرة القدرية، القدرة القدرية إيش معناها؟ أن يعني خلق الفعل في العبد في ذلك الوقت. فالله تعالى قدر كل شيء وشاء كل شيء وخلق كل شيء جل وعلا. فتخيل إنسان هو يستطيع أن يصوم مثلا، لكن الله تعالى خذله لذنوبه ف ما صام. هذا دليل على أن القدرة القدرية غير موجودة، لأن هذه القدرة القدرية ما يقع فعل العبد إلا إذا وجدت. فالإنسان لو قيل يعني هل يستطيع أن يفعل الفعل بدون وجود القدرة القدرية؟ لا، مستحيل، بل هذا تكليف ما لا يطاق، هذا تكليف ما لا يطاق. لكن كما عرفنا يعني فإطلاق القول هكذا بتكليف ما لا يطاق كما قال ابن تيمية من البدع الحادثة في الإسلام. ثم من هذا قال: كإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم. أظن قرأنا شيء من هذا، وبين يعني إذا فصل مقصود القائل ويعني يتميز بهذا أو يتميز بين الحق، يتميز الحق عن الباطل. ولذلك ذكر أيضا مثالا آخر أطال فيه قليلا، وهو لفظ: الناس مجبورون على أعمالهم، هل يصح أن تقول الإنسان مجبور أو لا؟ فيقول: ولهذا كان يدخل عند المجبرة، قال: ولهذا كان يدخل عندهم المجبرة في مسمى القدرية، يعني الجبرية يدخلون في مسمى القدرية، لكن المتأخرين من باب تفصيل هذه الألفاظ وبيانها، فإذا قيل القدرية يعني ماذا؟ نفاة القدر. لا تظن اللي يثبتون القدر، لا، قدرية يعني نفاة القدر. وإذا قيل الجبرية الذين يغلون في إثبات القدر حتى يقولون إنسان لا مشيئة له. لكن عند الأولين أي إنسان عنده خلل في القدر قالوا عنه قدري، سواء كان جبري ولا معتزلي ينفي القدر. قال: ولهذا كان يدخل عندهم المجبر في مسمى القدرية المذمومين لخوضهم في القدر بالباطل، وهذا لخوضهم في القدر بالباطل، إذ هذا جماع المعنى الذي ذمت به القدرية. قال: ولهذا ترجم الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة فقال: الرد على القدرية وقولهم إن الله أجبر العباد على المعاصي. فلما تقرأ مثل هذا كما تقول لا هنا في خطأ، تتفلسف على الخلال ولا مسكين ماد القدرية ينفون القدر، ما يقولون الله أجبر العباد على المعاصي، لا، هذا اصطلاح متأخر عندنا نفرق بين الجبرية والقدرية، لكن أولون يطلقون القدرية على كل من ضل في القدر، كل من ضل في القدر قالوا عنه قدري كما ذكر هنا عن الخلال. قال: ثم روى عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر، فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضي، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا في القرآن ولا في السنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل تابعي من أهل الجماعة والتصديق. فهذان الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابع التابعين من أحسن الأجوبة. وهذا في الحقيقة كلام مهم جدا في تقرير قاعدة عظيمة، وهي أن الألفاظ الحادثة لا نثبتها ولا ننفيها، نتوقف فيها. انظر إلى دقة كلام الأوزاعي: ما أعرف الجبر أصلا، ونستفصل عن ماذا؟ عن معناه. ماذا تريد الإنسان مجبور؟ ماذا تريد؟ لأن قد يريد بذلك إثبات القدر، إنسان مجبور يعني الله قدر كل شيء وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، لكن أخطأ في ماذا؟ في العبارة، أو يعني عبر بعبارة مجملة تحتمل ماذا؟ الحق والباطل، لأن قد يحتمل أيضا إنسان مجبور يعني ليس له مشيئة، فهذا يحتمل وهذا يحتمل. فأعرض السلف عن ماذا؟ عن العبارات المجملة، وذكروا العبارات الشرعية. قال: ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل. قال: أما الزبيدي فمحمد بن الوليد صاحب الزهري، فإنه قال: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، فنفى الجبر. تلاحظ هنا أن الزبيدي نفى الجبر، قلنا ما نتسرع في نفي الألفاظ الحادثة، لكن هو يريد معنى صحيح. ولهذا سيأتي في كلام ابن تيمية أن جواب الأوزاعي أدق، لأن قال: ما أعرف للجبر أصلا، ما نفاه ولا أثبته، وإنما أثبت الألفاظ الشرعية وأعرض عن اللفظ الحادث. قال: فنفى الجبر، وذلك لأن الجبر المعروف في اللغة هو إلزام الإنسان بخلاف رضاه. الجبر أن تلزم إنسانا وهو غير راضي بهذا الفعل، كما تقول الفقهاء في باب النكاح: هل تجبر المرأة على النكاح أو لا تجبر؟ وإذا عضلها الولي ماذا تصنع؟ العضل عكس الجبر، يعني العضل معناه إيش؟ المنع، أن يمنع الإنسان غيره من شيء يحبه ويريده. قال: فيعنون يجبرها إنكاحها بدون رضاها واختيارها، هذا الجبر، ويعنون بعضلها منعها مما ترضاه وتختاره. فقال: الله أعظم من أن يجبر أو يعضل، لأن الله سبحانه قادر على أن يجعل العبد محباً راضياً لما يفعله ومبغضاً وكارهاً لما يتركه كما هو الواقع. يعني تخيل لو أن الله خلق الخلق لا مشيئة لهم ولا اختيار ولا محبة ولا إرادة ولا رضا، يكون حال الناس لما يمشون ويصلون ويطوفون ويسعون في الأرض مثل الكواكب التي تدور خلاص، ما يكون للحياة حقيقة ولا يكون للحياة طعم أصلا. لا، الله تعالى خلق هذا الإنسان وجعل فيه آيات عظيمة. هذه الإرادة التي في الإنسان هي من أعظم مقاصد خلق هذا الإنسان. قال إني أعلم ما لا تعلمون في خلق هذا المخلوق الإنسان. أن الإنسان خلق عجب، الله قدر كل شيء ويعلم ماذا سيفعل هذا الإنسان، لكن أعطاه إرادة ومشيئة كأنه يشعر بحرية تامة، أليس كذلك؟ تستطيع تقفل الكتاب، تفتح الكتاب، مع ذلك الله تعالى قدر كل شيء، ولن تفعل إلا الشيء الذي قدره الله لك. كيف هذا مع هذا يستويان ويتوافقان؟ هذا من عجائب صنع الله. فعندك خلق الإنسان هكذا تميز بأن له إرادة، عقل، يستطيع أن يختار وأن يعرض. فهكذا قام الابتلاء على وجه الأرض في خلق هذا الإنسان والإرادة، ومنهم من يختار طريق الخير ومنهم من يختار طريق الشر، منهم من يجاهد نفسه في أعلى الدرجات حتى يصل الفردوس الأعلى، هذا بإرادتك أنت، وهذا من أعظم ما يجعل العبد يسارع إلى الخيرات. إذا علم العبد أن الدرجات العالية مربوطة باستطاعة العبد، ليس هذا فوق الطاقة كما يظن بعضهم، لا، الدرجات العالية هذه فقط للصحابة والأنبياء، لا، هذا مربوط بعمل تحت استطاعتك أنت، افعل الواجبات مستحبات، ترك المحرمات المكروهات، جاهد نفسك، أقبل على أسباب زيادة الإيمان، ستصل بإذن الله. فالشاهد أن الله تعالى كما هذا جواب الزبيدي أيضا فيه جمال ويعني بيان يعني حكمة الله، أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، يعني يكون الأمر هكذا فقط جبر أو منع بدون أن يكون عند الناس اختيار ومشيئة، لا، الله يتنزع عن هذا، يتنزع عن قول الجبرية، لأن هذا يتنافى مع حكمة الله وقدرة الله. الله قادر على أن يجعل الإنسان عنده حرية تامة واختيارا تاما ومحبة ورضا بما يفعله وما يشعر أنه مجبور، وفي نفس الوقت لن يفعل إلا الشيء الذي يفعله، إلا الشيء الذي يقدره الله. هم ما تخيلوا أن يتوافق هذا مع هذا، لكن عند أهل السنة هذه حقيقة الإيمان بالقدر، كما قال الإمام أحمد، القدر قدرة الله، الله قادر على هذا. فإذن قال ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. قال كما هو الواقع، فلا يكون العبد مجبورا على ما يختاره ويرضاه ويريده، وهي أفعاله الاختيارية، هي أفعال اختيارية غير مجبور عليها. قال ولا يكون معضولا يعني ممنوعا عما يتركه فيبغضه ويكرهه ولا يريده، وهي تروكه الاختيارية، أنت تترك المعاصي وتبغض المعاصي، ليس هذا عن جبر، لا. قال وأما الأوزاعي فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ وإن عني به هذا المعنى، حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنة، فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل، وذلك لا يسوغ وإن قيل إنه أريد به معنى صحيح. قال الخلال أنبأنا المروذي قال سمعت بعض المشيخ يقولون أو يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أنكر سفيان الثوري الجبر وقال الله تعالى جبل العباد. قال المروذي أظنه أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، يعني قوله الذي صح مسلم: إن فيك لخلقين ولخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقين جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى. ولهذا احتج البخاري وغيره على خلق الأفعال بقوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فأخبر تعالى أنه خلق الإنسان على هذه الصفة. قال: وجواب الأوزاع أقوم من جواب الزبيدي. لماذا؟ قال: لأن الزبيدي نفى الجبر. هو نفى الجبر وأراد معنى صحيح كما عرفنا، لما سئل قال: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر، يعني الجبر لا، منفي، نفى الجبر، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل، فنفى اللفظ المحدث. طيب هذا اللفظ قد يحتمل معنى صحيح، فكيف تنفيه؟ لا، هو أراد المعنى، نفي المعنى الباطل، وهو معنى الذي المعنى الذي تقول به الجبرية. قال: الله أجل وأعظم من أن يجبر عبده. قال: والأوزاعي منع إطلاقه. انظر إلى دقة ابن تيمية، قال: لأن الزبيدي نفى الجبر، والأوزاعي منع إطلاقه. منع إطلاقه، ما نفى ولا أثبت، منع إطلاقه، إذ هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحا، فنفيه قد يقتضي نفي الحق والباطل. كما ذكر الخلال ما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، فقال: حدثنا محمد بن بكار، حدثنا أبو معشر، حدثنا يعلى عن محمد بن كعب أنه قال: إنما سمي الجبار سبحانه جل وعلا لأنه يجبر الخلق على ما أراد. طيب هذا واحد من السلف يقول: الله يجبر الخلق على ما أراد، ذلك سمي الجبار. طيب فإذا قد يراد بالجبر معنى ماذا؟ صحيح، قد يراد به معنى صحيح، وهو ماذا؟ أن الله جبر الخلق على ما أراد. إيش معناه؟ ها؟ معناه إثبات ماذا؟ القدر، إثبات مشيئة الله، وأن العبد وما تشاءون إن شاء الله رب العالمين، بدون أن يسلب العبد مشيئته، يعني كأنه يرد على إيش؟ القدرية الذين ينفون القدر، يقول: لا، الله جبر الخلق على ما أراد. لأن هؤلاء يقولون ماذا؟ الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، والله ما يخلق ولا يشاء. فضد هؤلاء يأتي وناس يقول: لا، الله يجبر الإنسان على ما قدر وعلى ما أراد، ما يريد أن يسلب الإنسان مشيئته، وإنما يريد إثبات القدر فقط، إثبات المشيئة، وأن الله خلق أفعال العباد. فابن تيمية ذكر هذا هنا حتى يبين لك أن النفي مطلقا يعني ما يصح، يعني قد يراد به معنى صحيح، فالأدق التوقف كما قال الأوزاعي. قال: فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل المحتمل، من إطلاق اللفظ المجمل المحتمل المشتبه، زال المحذور، وكان أحسن من نفيه، وإن كان ظاهرا في المحتمل المعنى الفاسد، خشية أن يظن أنه ينفي المعنيين جميعا. إذن هذا الذي قرره ابن تيمية هنا، وهذا يعني موضع مهم في تقرير هذه القاعدة العظيمة. كثير من الألفاظ مجملة يأتي بها للبدع، الجهة والحيز ويعني الجسم، وهنا لا يعني تكليف ما لا يطاق. ولهذا قال: وهكذا يقال في نفي الطاقة على المأمور، فإن إثبات الجبر في المحظور نظير سلب الطاقة في المأمور. نعم، سبحان الله كيف ربط بين المسألتين رحمه الله. نعم، إثبات الجبر في المحظور، سأل مجبور على فعل حتى المعاصي حتى كذا، كذلك هناك سلب الطاقة في المأمور، أن الإنسان يكلف ما لا يطاق لأنه ما عنده طاقة، مع ذلك المأمور موجود، فهذا يعني نظير هذا. فتمتنع من إطلاق الألفاظ المجملة وتستفصل عن المعاني. قال: وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أمة السنة. قال الخلال: أنبأنا الميموني قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يناظر خالد بن خداش يعني في القدر، فذكروا رجلا، فقال أبو عبد الله: إنما أكره من هذا أن يقول أجبر الله، أنه يستخدم هذا اللفظ يقول أجبر الله. وقال أنبأنا المروذي: قلت لأبي عبد الله: رجل يقول إن الله أجبر العباد، فقال: هكذا لا تقل، وأنكر هذا، وقال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال أنبأنا المروذي قال: كتب إلى عبد الوهاب في أمر حسن بن خلف العكبري، وقال: إنه تنزه عن ميراث أبيه، فقال رجل قدري إن الله فقال رجل قدري إن الله لم يجبر العباد على المعاصي، إن الله لم يجبر العباد على المعاصي. طبعا القدري سيقول يعني لن ينفي القدر، سيقول الله ما يجبر، لم يجبر العباد على المعاصي، يقول العباد هم الذين خلقوا فعل أنفسهم. قال: فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: إن الله جبر العباد على ما أراد. طيب هو ماذا يريد؟ إثبات القدر. قال: أراد بذلك إثبات القدر. فوضع أحمد بن علي كتابا يحتج فيه، فأدخلته على أبي عبد الله فأخبرته بالقصة. قدري قال إن الله جبر العباد على ما أراد، لا، قال إن الله لم يجبر العباد على المعاصي، والآخر رد عليه وضع كتابا في هذا ويقول فيه إن الله جبر العباد على ما أراد، فأخبرته بالقصة، فقال ويضع كتابا وأنكر عليهما جميعا. على ابن رجاء حين قال جبر العباد على القدر الذي قال لم يجبر، وأنكر على أحمد بن علي في وضع الكتاب واحتجاجه، وأمر بهجرانه لوضع الكتاب. انظر في يعني قوة الإمام أحمد في الحق، لأنه الآن نشر الباطل، نشر لفظا غير شرعي ويوهم منه عقيدة فاسدة، فأمر بهجره. وطبعا الهجر في زمانهم كان نافعا، أن السنة يعني كانت قوية، وأهل السنة يعني شوكتهم ظاهرة وقوتهم ظاهرة، وإن كان يعني في زمن الإمام أحمد نعم ظهرت المعتزلة، لكن بعد ذلك نصر الله تعالى به الحق. قال: وقال لي يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جبر العباد، فقلت لأبي عبد الله: فما الجواب في هذه المسألة؟ قال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الفاظ الشرعية. قال المروذي في هذه المسألة: إنه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال لم يجبر وعلى من رد عليه يعني قال جبر، فقال أبو عبد الله: كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها. هذه في الحقيقة قاعدة عظيمة لإخوة، كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها، فتأتي ألفاظ في المقابل غير شرعية أيضا في رد هذه البدعة. هذا يقول الله لم يجبر العباد على المعاصي، فيأتي واحد سني يقول: لا، الله جبر العباد على ما أراد، فتقابل بدعة ببدعة ويلتبس الحق. ثم أيضا هذه قاعدة عظيمة عامة في الحقيقة في كل زمان، كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها. نعم، إذا كان المقصود بيان الحق وتفصيل الجواب مثل ما يرد ابن تيمية على البدعة هذا مطلوب، لكن المقصود اتسعوا في جوابها يعني بألفاظ محدثة، أو اتسعوا في جوابها يعني بما لا فائدة منه، بما فيه جدال يعني غير مثمر. وقال: يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة، وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن له فيها إمام مقدم. قال المروذي: فما كان بأسرع من أن قدم أحمد بن علي من عكبر ومعه مشيخة وكتاب من أهل عكبر، فأدخلت أحمد بن علي على أبي عبد الله، فقال: يا أبا عبد الله، هو ذا الكتاب ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه، وأنا أقوم على منبري عكبر وأستغفر الله عز وجل. فقال أبو عبد الله: لي ينبغي أن تقبلوا منه. فرجعوا إليه. سبحان الله، يعني رجع إلى الحق. وهكذا أهل العلم يتناصحون، يبين بعضهم لبعض فيرجع للحق، ما كان عندهم أهواء. قال: وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في غير هذا الموضع، وتكلمنا على الأصل الفاسد الذي ظنه المتفرقون من أن إثبات المعنى الحق الذي يسمونه جبراً ينافي الأمر والنهي، حتى جعل القدرية منافياً للأمر والنهي مطلقاً إلى آخره. ثم أيضاً تأمل يعني من أدب الإمام أحمد مع يعني العلماء في ذلك الزمان. أنا لما سمع هذه الكلمة من هذا الشيخ، يعني لما سمع منه وضع كتاب ويكتب فيه إن الله جبر العباد، ما تسرع وقال هذا جبري، لا، حمله على الأصل أنه ماذا، هو من أهل السنة، لكن لعله خانته العبارة. فانظر كيف يعني ما بدعه، فأمر بهجره لنشر الكتاب، لكن ما بدعه في نفس الوقت. وإذا رجع تأمل كيف قال: ينبغي أن تقبلوا منه. فرجعوا إليه. فهكذا يعني هذا من الأدب في المناظرة ويعني التناصح. وقال أيضا: قال تكلمنا على الأصل الفاسد الذي ظنه المتفرقون من أن إثبات المعنى الحق الذي يسمونه جبرا، يعني القدر على الوجه الشرعي يسمونه جبرا، ينافي، يظنون أنه ينافي الأمر والنهي. هذا خطأ كما عرفنا، إثبات القدر ما ينافي الأمر والنهي. الله قدر كل شيء وأمرنا ونهانا، فهذا ما ينافي هذا. كما قلنا هذا من عجائب خلق الله، أنت مأمور أن تفعل وأن تترك المحرمات، لأن الله أعطاك اختيارا ومشيئة فتعمل مع إيمانك بأن الله قدر كل شيء ولن تفعل إلا ما شاءه الله. طيب كيف يتوافق هذا مع هذا؟ بالفعل ما يمكن أن تخرج من قدر الله أبدا، تشعر بحرية تامة مع الموافقة للقدر. الجواب أن تقول سبحان الله، هذا من عجائب صنع الله. هنا يقف العقل عند هذه المرحلة، ما تتجاوز هذه، فما تقول كيف. كما قال الإمام أحمد في كلمة الذهبية في باب الإيمان بالقدر، قال: لا يقال لما ولا كيف. ما تقول كيف، الله أمرنا ونهانا وفي نفس الوقت كل شيء مقدر وكل شيء مفروغ منه، لا، لأن هذا يعني من تمام قدرة الله وعظمة الله. قال: وجعله طائفة من الجبرية منافيا لحسن الفعل وقبحه، وجعلوا ذلك مما اعتمدوه في نفي حسن الفعل وقبحه القائم به المعلوم بالعقل. ومن المعلوم أنه لا ينافي ذلك إلا كما ينافيه بمعنى كون الفعل ملائما للفاعل ونافعا له، وكونه منافيا للفاعل وضرا له. هذا كلام طويل في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، يعني ليس هذا موضعه. قال: وسئل ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ما الذي يجب على المكلف اعتقاده؟ وما الذي يجب عليه علمه؟ وما هو العلم المرغب فيه؟ وما هو اليقين؟ وكيف يحصل؟ وما العلم بالله؟ هذا سؤال عظيم. قال: الحمد لله رب العالمين. أما قوله ما الذي يجب على المكلف اعتقاده، فهذا فيه إجمال وتفصيل. أما الإجمال فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله ويقر بجميع ما جاء به الرسول. ذكر أركان الإيمان وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر والانقياد له فيما أمر. قال: وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر به. وأما ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام. ثم إن يعني لو أن إنسان مثلا جهل بعض أسماء الملائكة بعض الأحاديث التفصيلية في اليوم الآخر أو في أسماء الله وصفاته مما ليس بالمجمل المعروف، ما يعاقب على هذا؟ عندك الإيمان المجمل بالله بأسمائه وصفاته باليوم الآخر، هذا يدخل في هذا. قال: ثم إن قال خلاف ذلك متأولا كان مخطئا يغفر له خطأه، إذا كان أو إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان. ولهذا يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على أحاد العامة، أن العلماء توسعوا في العلم، فيجب عليهم من الاعتقاد ما لا يجب على أحاد الناس، ويجب على من نشأ بدار علم وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل. لأن الذي يعيش في بلاد فيها العلم والسنة يسمع العلماء، يستطيع أن يسأل، بخلاف الذي يعيش في دار جهل. وأما ما علم ثبوته بمجرد القياس العقلي دون الرسالة فهذا لا يعاقب إن لم يعتقده. نعم، يعني حتى لو كان الأمر يثبته العقل لكن لم يبلغه وحي في ذلك فلا يعاقب عليه. يعني مثل ما يقولون يعني قبل البعثة، هل الناس مكلفون على يعني الأمور الظاهرة من الشرك، شرب الخمر، الزنا، القتل أو لا؟ وهل هذه كانت معلومة أنها قبائح أو ما علمت أنها قبائح حتى جاء الشرع؟ نقول: التحسين والتقبيح العقلي ثابت بالعقل أن هذا الفعل قبيح وهذا حسن، لكن لا يعاقب عليه الإنسان ولا يثاب عليه الإنسان إلا بعد الشرع، ما يعاقب ويثاب بالعقل. قل: لا، هذا حسن تثاب عليه، هذا قبيح تعاقب عليه. لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ليس بالعقل. فهذا فصل الخطاب في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. قال: وأما قول طائفة من أهل الكلام إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار بها ويكفر تاركها بخلاف ما ثبت بالسمع، فإنهم تارة ينفونه وتارة يتأولونه أو يفوضون معناه وتارة يثبتونه، لكن يجعلون الإيمان والكفر متعلقا بالصفات العقلية، فهذا لا أصل له عن سلف الأمة وأئمتها، إذ الإيمان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت بالرسالة وبالأدلة الشرعية، يميز بين المؤمن والكافر لا بمجرد الأدلة العقلية، كما عرفنا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأما هؤلاء مثلا الصفات السبع مثلا عند الأشاعرة صفات عقلية، سمعت بها ما سمعت بها لابد أن تؤمن بها، والذي يكفر بها كافر. فيقولون هذه ثبتت بالعقل، وهذا صحيح، ثبتت بالعقل صحيح، نوافقكم في هذا، لكن ترتيب الثواب والعقاب بمجرد ثبوت ذلك بالعقل هذا غير صحيح، بل هذا يكون يعني ببلوغ الوحي والشريعة والعلم لهذا الإنسان. قال: وأما قوله ما الذي يجب عليه علمه، فهذا أيضا يتنوع، فإنه يجب على كل مكلف أن يعلم ما أمر الله به، فيعلم ما أمر بالإيمان به وما أمر بالإيمان به وما أمر بعلمه، بحيث لو كان له ما تجب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم علم الزكاة، ولو كان له ما يحج به لوجب عليه تعلم علم الحج، وكذلك أمثال ذلك. ويجب على عموم الأمة، يجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يضيع من العلم الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته شيء، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة. وهذا يدلك على أننا في كل زمان لا يمكن أن يغيب الحق عن الأمة كلها. ما تقول: لا، هناك مثلاً كتب ما طبعت ممكن يكون فيها ترجيح للمسألة أو فيها أحاديث ما وصلتنا. لا، أبدا، مستحيل. دواوين السنة الموروثة في كل زمان تكفي للوصول إلى الحق. هذه الكتب الستة مع مسلم أحمد، مع موطأ مالك، مع هذه الكتب المشهورة تكفي جمعت السنة كلها في الوصول إلى مراد الله. هذا من حفظ الله لدينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين، على ما يحتاج إليه المعين، فرض على الكفاية إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين. نعم، هناك فروض الأعيان تجب على كل مسلم يتعلمها، أما ما زاد على ذلك فهو من فروض الكفايات. قال وأما العلم المرغب فيه جملة فهو العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته القرآن والسنة. ذلك طالب العلم ينجب أو ينبغي أن يكون له اهتمام خاص بكتاب الله وسنة رسول الله، يعني يبذل وقتا طويلا في القرآن الكريم بكل علومه، في السنة النبوية، والاهتمام بمطالعة الكتب الستة والمسانيد وهذه الكتب، يعني يكون له قراءة دائمة فيها، لأن هذا هو خلاصة العلم في النهاية. قال لكن يرغب كل شخص في العلم الذي هو إليه أحوج وهو له أنفع. سبحان الله، يعني هذه كلمة عجيبة من ابن تيمية لما قال يرغب كل شخص في العلم الذي هو إليه أحوج وهو له أنفع، لأن الرغبة الإخوة لها أثر كبير في حرص العبد على ما يتعلمه وعلى فهمه وحفظه. أما إنسان أصلا هو ما يرغب في هذا العلم ثم يكره، ما نقول يجبر، يكره نفسه على يعني تعلم هذا العلم، قد ما يعني يستفيد. ما أقول يعني إذا وجدت من نفسك نفورا ما تكرهها، لا، يحتاج إلى مجاهدة، لكن أقصد أن هناك أحيانا علوم، مثلا التخصص في بعض علوم الآلة، قد يقول قال أنا الآن ما لي في هذا العلم، تأخذ منه خلاصته، زبدته، متونه يعني التي تعينك، ثم تنطلق إلى يعني جمع واستيعاب أكثر ما تستطيع من العلوم، ثم تنظر في العلم الذي أنت ترغب فيه أكثر. هذا الله يفتح عليه في الحديث، في العلل، هذا الله يفتح عليه في التفسير، هذا الله يفتح عليه في الفقه وجمع كلام الفقهاء، هي مواهب من الله جل وعلا. فإذا فتح الله لك في باب ادخل هذا الباب، لأنك ستنتفع كثيرا إذا كان عندك رغبة، وإذا وجدت من نفسك رغبة في أكثر من علم، بالعكس هذه علامة علو همة، علامة خير بك. تجد نفسك ترغب في الحديث وفي التفسير وفي الفقه وفي النحو وفي البلاغة، ما عليه ادخل، لكن يحتاج هذا إلى طول زمان وإلى اجتهاد وسهر ثم استعانة بالله جل وعلا أولا وآخرا. فالمهم قال لكن يرغب كل شخص في العلم الذي هو إليه أحوج وهو له أنفع. وهذا تنوع، فرغبة عموم الناس معرفة الواجبات المستحبات من الأعمال والوعد والوعيد أنفع لهم. نعم، لما تعلم الناس علمهم الأمور العامة، الصلاة، أركان الإسلام، أركان الإيمان، الوعد والوعيد، هذا أنفع ما يكون للناس. ما تدخلهم في متاهات وكذا، وإن كنت أنت يعني تظن هذا جميل ونافع، لكن هو أصلا ما يبالي، ما يهتم بهذا الكلام الذي تقوله. ولهذا خاصة في خطب الجمعة، في المواعظ العامة، تحرص على ما فيه الخير العام للناس. قال وكل شخص منهم يرغب في كل ما يحتاج إليه من ذلك، ومن وقعت في قلبه شبهة فقد تكون رغبته في عمل ينافيها أنفع من غير ذلك. سبحان الله، انظر إلى دقة ابن تيمية، يعني الشبهة هذه يعني انظر كيف تقلع. قال فقد تكون رغبته في عمل ينافيها أنفع من غير ذلك. كيف يفسر هذا الكلام؟ من وقعت في قلبه شبهة فقد تكون رغبته في عمل ينافيها أنفع من غير ذلك. نعم، يعني فلان وقعت في قلبه مثلا شبهة، فينظر فيما يدفع هذه الشبهة من الأعمال، ومع أيضا العلم من العلوم والأعمال، لكن تأمل كيف يعني ينبه على العمل، لأن العمل هو الذي يصقل القلب ويعني يضبطه، لأن في النهاية الشبهة مهما يعني جادل أو كذا، لكن إذا ما عمل بمقتضى علمه ربما تظل هذه الشبهة، لكن كلما عمل بمقتضى العلم الصحيح الذي يطرد هذه الشبهة يكون هذا أنفع لقلبه. يعني إنسان مثلا واحد تكلم عن الحجاب، حجاب المرأة، واشتبه على المرأة يعني مسألة الحجاب، ممكن يكون عادة ما يجب على المرأة أن تتحجب مثل ما ينادي به بعض العقلانيين. طيب المرأة مهما قرأت الأدلة في إزالة هذه الشبهة، إذا ما تحجبت يمكن ترجع لها الشبهة، لكن إذا طبقت أولا امتثلت أمر الله هذا أقوى ما يذهب الشبهة من قلبها. وهكذا في كل أمور الدين. قال: وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، وهو معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن الحركة. وضد اليقين الريب، وهو نوع من الحركة والاضطراب. قال: رابني يريبني. ومنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بظبي حاقف، فقال يعني كأنه نائم، فقال: لا يريبه أحد، يعني لا يزعجه يجعله يضطرب ويتحرك. ذلك قول الله تعالى: يقولون لا ريب فيه أبلغ من لا شك فيه. لا ريب فيه، هذا النفي لإثبات كمال الضد وهو اليقين، يعني فيه اليقين التام بخلاف لا شك. الشك عكسه مثلا العلم مثلا، لكن اليقين عكسه يعني الريب. لا ريب يعني ولا أدنى يعني حركة واضطراب يعني في القلب. الشك حتى لما شككت كذا في كذا، يعني أدخلت كذا في كذا، يعني أمور متداخلة غير واضحة، لكن خلاص مسلم. لكن يعني الريب يسبب إيش؟ مثل حركة اضطراب في القلب. فعكسه تماما كمال العلم باليقين. قال: ثم اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب وعمل القلب. والأذان متى؟ قال: ثم اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب وعمل القلب. إيش الفرق بين علم القلب وعمل القلب؟ هذا في الوسطي مر معنا. علم القلب يعني ماذا؟ ممكن نقول الاعتقاد، يعني علم القلب يقولون مثلا تصديق القلب، معرفة القلب. عمل القلب ماذا؟ الخضوع نفسه، خلاص يخضع بما يعرف، هذا عمل، خضوع، إقرار. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. استيقنتها يعني الآن سبحان الله تفصيل جميل، استيقنتها من حيث ماذا؟ علم القلب، في يقين، يعني يعرف تماما أن هذا رسول من عند الله وأن الله حق موجود، لكن جحد. الجحد يعني ما في إقرار، ما في خضوع، يعني ما في عمل قلب. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك، يعني يعلمون أنك صادق، عندهم علم القلب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ما عندهم إقرار. فاليقين يدخل في الأمرين: علم القلب وعمل القلب. قال: فإن العبد قد يعلم علما جازما بأمر، ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل، كما عرفنا من العمل الذي يقتضي ذلك العلم، كعلم العبد أن الله رب كل شيء،
ومليكه ولا خالق غيره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه، وقد لا يصحبه العمل بذلك. كل مسلم عنده هذا العلم، لكن تجد هذا يتوكل على الله وهذا يتسخط وما يتوكل. لماذا؟ اختلفوا في عمل القلب، مع الاختلاف في العلم في الحقيقة، يعني لأن كل ما كان العلم أرسخ يؤثر في العمل. لماذا؟ قال: إما لغفلة القلب عن هذا العلم، شوف ضعف في العلم وغفل، والغفلة هي ضد العلم التام، وإن لم يكن ضدا لأصل العلم. هذا كلام دقيق جدا في هذه المصطلحات، والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم يكن ضدا لأصل العلم، لأنه هو عند أصل هذا العلم لكن في هذه المصيبة غفل أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، غفل وذهل عن هذه الحقيقة فتسخط على القدر. قال: وإما للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب، وإما لغير ذلك. وهذا كثير، لذلك لما يأتي تقرير هذا في القرآن: والله غالب على أمره، قل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شوف، لا يعلمون، مع أنهم يعلمون أصل العلم لكن ما عندهم تمام العلم، عندهم غفلة. أكثر الناس في غفلة، أكثر الناس تعلق قلوبهم بالأسباب، ما تعلقون برب العالمين. تعلق قلبه بطبيب، تعلق قلبه بمعلم، تعلق قلبه بدواء، تعلق قلبه بكذا. لا، جرد قلبك لله، كون عندك يقين في علم القلب وفي عمل القلب. قالوا في الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلوا الله اليقين والعافية. وفي اللفظ المشهور: سأل الله العافية. قال: فما أعطي أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية. قال: فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم، فإن الابتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كما قالوا: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اليقين هنا كمال العلم، علم القلب كمال عمل القلب، ثم ينتج عن هذا الصبر. لا بد أن يصبر، كلما كان الإنسان أقوى يقينا كان أعظم صبرا. ألا ترى إلى قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه حال هؤلاء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إلى قوله: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انظر إلى حال المنافقين. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا حتى أعلى من اليقين. يستيقن الذين أوتوا الكتاب، يرون هذا موافقا لما في كتبهم، أما المؤمنون يزدادون إيمانا ويقينا على يقينهم. يعني تأمل سبحان الله، يعني وما جعلنا عدتهم أنها 19، أنهم 19 إلا فتنة للذين كفروا، افتتنوا بها. كيف 19 على النار كلها؟ وأخذوا يستهزئون. قال: يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. يعني هذه مسألة فرعية، أن ملائكة النار 19 هذه تزيد في يقين المؤمن، لأن كلما تفكرت في هذا عرفت عظمة الله تعالى. كيف 19 يعني يقومون على أمر النار كلها، والخلق الذين يدخلون النار لا يعصيهم إلا الله. فهذا يدلك على قدرة الله، عظمته مثلا. فالمؤمن يزداد إيمانا بعظمة الله بخلاف يعني الكافر. قال: وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء. خلينا نجعلنا نشتاق إليها من كلام ابن تيمية في الدرس القادم إن شاء الله، نذكرها إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها في الدين. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.